بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة في الدين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة الإيمانية أيها المؤمنون عظيمة الشأن عند الله تبارك وتعالى. الأخوة الإيمانية واسعة الظلال، تنتظم كل من آمن بالله واليوم الآخر على اختلاف الألوان والأجناس والألسنة والأنساب والأعراق. هي أخوة مبعثها الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن مقتضيات هذه الأخوة أن المؤمنين مأمورون بكل ما يوجب تآلفهم واجتماعهم، وهم منهيون عن كل ما يوجب فرقتهم وتنافرهم. فهذه بلا شك أنها من المقاصد العظيمة لهذا الدين العظيم. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكونوا عباد الله إخوانا. والمؤمنون كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام حالهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الإخوة، شرع الله عز وجل لعباده من الدين ما تجتمع به قلوبهم وما يلتئم به شعثهم، فشرع للمسلم على أخيه وأوجب له حقوقا ثابتة وفرائض لازمة في القلوب والأعمال، وذاك كله لتحقيق أخوة الإيمان وسلامة العيش واستقامة الحال. أصل الحقوق التي تكون بين المؤمنين سلامة قلوب بعضهم لبعض، فمن حق المسلم على المسلم أن يكون سليم الصدر في حقه، وأن يمتلئ قلبه محبة للخير له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد امتدح الله عز وجل قوما فقال في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن من أجمع الأحاديث النبوية في بيان حق المسلم على المسلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي الحديث. وهذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن هذه الحقوق ليست محصورة، ففي بعض الروايات 5 وفي بعضها 6 وفي بعضها 7، فهي غير محصورة، فهذا يدل على عدم حصرها، فهي كثيرة جدا. لكن هذه الأحاديث هي أصل في بيان حق المسلم على المسلم، الذي هو حق ينتظم به صلاح الحال بين الناس، وهذه الحقوق هي ترجمة لما في القلب من المحبة والأخوة الإيمانية. فمن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، فإلقاء السلام وتحية الإسلام مما يشيع المحبة ويوثق أواصر الود بين أهل الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أي أظهروه وانشروه وألقوه على من تعرفون وعلى من لا تعرفون. فمن الخطأ البين أن يسلم المسلم على من يعرف فقط، بل الواجب أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، لأنه حق لجميع المسلمين. ولفظ السلام الكامل أيها الإخوة هو أن تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، إن كان فردا، وإن كانوا جماعة أتي بضمير الجمع، أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع، ويكون رد السلام بمثله أو أحسن منه. وينبغي أن يسلم، ينبغي أن يسلم القاعد القائم على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، كما وردت بذلك السنة. من حق المسلم على المسلم أيضا تشميت العاطس، فإذا عطس أحد فإن من حقه أن يشمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. ويستحب أن يشمت العاطس إذا تكرر منه العطاس إلى 3 مرات، وما زاد على ذلك فليدعو له، أي يدعو له بالعافية والشفاء، فإنه مزكوم. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعة فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات. وهو يستدل رحمه الله على ذلك بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. ومن أحكام العطاس، من أحكام العطاس أنه إذا عطس ولم يحمد الله عز وجل فإنه لا يشمت، فليس له حق في ذلك. وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان، ولكن استحب بعض أهل العلم أن يذكر العاطس بالحمد، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وغيره. ومن حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، إجابة الدعوة، وخاصة وليمة العرس. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وآكد الدعوات إجابة دعوة العرس. وأما غيرها من الدعوات فإنه يتأكد استحباب إجابة الدعوة إليها. فإذا دعاك المسلم لزيارة أو لوليمة معينة فاحرص على إجابة دعوته ما استطعت إلى ذلك سبيل. ومن حق المسلم على المسلم النصيحة له. ففي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي لولاة الأمر، والنصح لكل مسلم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي لولاة الأمر والنصح لكل مسلم. فالنصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حقا للمسلم على المسلم هي أن يدله على كل خير يعلمه في دينه ودنياه، وأن يحذره من كل شر يعلمه له في دينه ودنياه، عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويتأكد الأمر عند طلب النصيحة كما في الحديث: وإذا استنصحك فانصح له. قال الإمام النووي رحمه الله: فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن تنصح، ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. هذا الحق وهذا الواجب ينبغي أن يليه المسلم مزيد عناية، فإن هذا المسلم الذي استنصحك لم يستنصحك إلا وهو يعلم أو يطمئن إليك وإلى رأيك ويثق فيك. فعليك يا عبد الله بإخلاص النصيحة وعدم إخفاء ما تعلمه عن الأمر المستنصح فيه، كأن يستنصحك في تجارة أو مشروع معين أو في زواج أو سفر أو دراسة. فمن النصيحة الاستشارة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبته بالسوء أن ينصره وأن يرد عنه وأن يذب عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته. قال الحسن البصري رحمه الله: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. قال الإمام ابن باز رحمه الله وغفر له: في هذا الأمر وفي هذا الحق، قال: من الحقوق أو من حقوق المسلم على المسلم مسألة التواصي بالحق، فإنها تشمل جميع ما يحتاجه المسلم وجميع ما ينفع المسلم وجميع ما يقيه أنواع الشر، أخذا بقول الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال رحمه الله: بل من شأن المسلمين التواصي بالحق في كل شيء والتواصي بالصبر في كل شيء، وواجبهم العناية بهذا الشيء، لأن هذه الأمور من أسباب الربح في العاجل والآجل، ومن أسباب النجاة والسعادة. ثم قال رحمه الله: ومن المحزن والمؤلم والمؤسف أن يعرض كل واحد عن أخيه فلا ينصح ولا يوصيه كأنه لا يعرفه، وربما عكس القضية فأعانه على الإثم وثبطه عن الخير بسبب ما في قلبه من ضعف الإيمان والرغبة في اتباع الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله وغفر له. أيضا أيها الإخوة، من الحقوق من حق المسلم على المسلم أن يتلمس حاجته وأن يسعى في إعانته. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويتأكد ذلك في حق الضعفاء: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم، وهذه من الآيات الجامعة لحقوق المسلمين بعضهم على بعض: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فهذه آية جامعة، وهذه الولاية تقتضي الإعانة على الخير وتقتضي التوجيه والإرشاد، وأن يكون هذا بين المسلمين، وعدم الحسد وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الظلم. فإذا وقع شيء من ذلك فذاك نقص في الإيمان وضعف في هذه الولاية. فالواجب الاستدراك على من وقع في مثل هذا، أن يستدرك حتى يجبر إيمانه وحتى يجبر نقص الولاية الذي حصل له. أيضا من الحقوق، من حق المسلم على المسلم، عيادته إذا مرض، بأن يزوره وأن يواسيه وأن يتفقد حوائجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أي لم يزل حائزا ثمار الجنة وحاصلا على جني خيرها وبركاتها وطيب ولذيذ ثمارها حتى يرجع. وهذا فضل عظيم. ويستحب للمسلم إذا زار الآخر في مرضه أو إذا زار المريض أن يدعو له بما جاءت به السنة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وينبغي أن يدعو له، أن يدعو له وأن يصبره وأن يسليه، وأن لا يطيل المكث عنده إلا إذا رأى من المريض أنه يحب ذلك. وحق المسلم على المسلم أيها الإخوة لا ينقطع بالموت، بل إذا مات فمن حقه أن يتبع جنازته، وذلك بأن يحرص على الصلاة عليه وأن يسير مع جنازته حتى تدفن، وأن يكثر له من الدعاء بالمغفرة والرحمة. فذاك من حق المسلم على المسلم بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذه جملة من الحقوق أيها الإخوة، والحقوق كثيرة، علينا أن نجتهد في حفظها وأن نعمل بها وأن نحققها، ففي ذلك سبب لصلاح القلوب واستقامة الحال وراحة البال وصلاح ذات البين وتحقيق الأخوة وتقوية الروابط الدينية. فالحقوق كثيرة جدا، لا تنحصر في عدد معين كما سبق، لكن إذا عجز المسلم عن أداء الحقوق وعجز عن الإحسان إلى الخلق، فلا أقل أيها الإخوة من أن يكف الشر والأذى. فلا حسد ولا احتقار ولا ازدراء ولا سب أو شتم أو شماتة، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. ولا تسلط على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. فإذا عجزت أيها المسلم عن هذه الحقوق فلا أقل من كف الأذى، أذى القلب بهذه الأمراض من حسد أو بغض أو كره أو احتقار أو شماتة، وكذلك أيضا أذى اللسان بالسباب والشتام واللعن وغير ذلك، أو أذى البدن بأن يتسلط المسلم على أخيه في ماله وفي عرضه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال من البر، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذا السؤال وإلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على أداء الحقوق وعلى أعمال البر، وانظروا إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وفي إجابته صلى الله عليه وسلم بيان حق المسلم وما له من حقوق ومن صيانة. قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الله أكبر. قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يرعى هذه الحقوق، وعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وعلينا أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملون به، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد أيها الإخوة، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. فالله الله أيها المسلمون في رعاية الحقوق، فإنها عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من همزات الشياطين، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.